الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فلازلنا في كتاب الأيمان وما يتعلق باليمين والقسم من الأحكام، وبينا فيما سبق من كلام المصنف رحمه الله متى بأي شيء ينعقد الإيمان، بأي شيء ينعقد الأيمان أو اليمين أو القسم، وبينا أيضا متى يلزم صاحب اليمين الكفارة، وأيضا بينا ما هي الكفارة، وقفنا على قوله باب جامع الإيمان أو باب جامع الإيمان. فهذه مسائل متفرقة يجمع مسائل كثيرة من مسائل الأيمان والقسم واليمين، فنبدأ بذكرها إن شاء الله وبيانها مع ذكر الأمثلة. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم، وعلى بركة الله نبدأ. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع الأيمان. يرجع فيه الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ ولم يكن ظالما نص عليه الحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى لم يحنث بغير غدائه إن قصده، أو دل عليه سبب اليمين، لأن قرينة حاله دالة على إرادة الخاص. أو حلف لا يدخل دار فلان وقال: نويت اليوم، قبل حكما، لأنه محتمل ولا يعلم إلا منه، فلا يحنث بالدخول في غيره لتعلق قصده بما نواه فاختص الحنث به، ولا عدت
يعني لو قال والله لا أفعل، لا أعود إلى هذا، أو لا عدت لهذا. نعم. ولا عدت رأيتك تدخلين دار فلان، يعني إن دخلت دار فلان لا أعودك أو لا أتيك.
حسنًا. ولا عدت رأيتك تدخلين دار فلان، ينوي منعها فدخلتها حنث ولو لم يرها، إلغاء لقوله رأيتك، وإن لم ينوي منعها لم يحنث حتى يراها تدخل اتباعا للفظه قاله في الكافي.
يعني خلاصة هذا الباب أن اليمين اللي هو القسم هناك لفظ وهناك نية. اللفظ ما تلفظ به الإنسان، النية ما كان في قلبه. قد يكون اللفظ عاما والنية خاصة فالعبرة بالنية. قد يكون اللفظ محتملا لشيء، لأشياء، وهو يريد شيء واحد، فالنية معتبرة. مثال الأول: اللفظ عام والنية خاصة، قال والله لا أتغدى، وفي نيته لا أتغدى اليوم، فلا يشمل كل يوم، ولو أكل من الغداء لا يحنث لأن نيته كانت خاصة. طيب، هذه بالنسبة للفظ العام والنية خاصة. طيب، إذا كان اللفظ محتمل، قال والله لا أكل العيش، فجبنا له الرز وقام أكل، ليش أكلت؟ قال أنا قصدي الخبز، على لغة أهل مصر. النية معتبرة، لكن هنا السؤال: متى نعتبر النية في اليمين؟ بشرط أن يكون اللفظ محتملا. اللفظ يحتمل العموم، يحتمل الخصوص، يحتمل عدة معاني فأراد به المعنى الخاص. كذلك اللفظ يحتمل مطلقا زمانيا وأراد به زمنا معينا، أو مطلقا مكانيا وأراد به مكانا معينا. فلو قال مثلا: والله لا أدخل دار فلان، قصد اليوم، فدخله غدا لا يحنث. لو قال والله لا أذهب إلى مكان نكر، وفي قلبه أي مكان فيه منكر، هذا أمر لا بأس به، لكن بشرط أن يكون اللفظ إيش؟ محتملا. أما واحد يقول والله ما أتغدى، ها؟ وبعدين بعد شوي يأكل، ليش تأكل؟ قال أنا قصدت إني ما أفطر. لا مو على كيفك، الغداء في اللغة ما يطلق على الفطور ولا في العرف ولا في الشرع. ودائما في اليمين لابد أن ننظر هذه النظرات الثلاث. اليمين قد يكون له عرف شرعي، قد يكون له عرف لغوي، قد يكون له عرف اصطلاحي. مثال ذلك، لو قال الرجل والله لا أصلي على فلان، بعدين حضر الجنازة، نقول له كفر عن يمينك. قال لا أنا ما قصدت والله لا أصلي على فلان، ها؟ قال أنا قصدت أني ما أصلي الصلاة الشرعية. نقول له هذا تلاعب باللفظ، مو على كيفك. لما يقول الإنسان لا أصلي على فلان لا يتبادر إلى الذهن إلا صلاة الجنازة، هذا عرف شرعي، صح ولا لا؟ طيب لو قال فلان والله لا أصلي لفلان، بعدين دعا له، قلنا أنت حنث، يجب أنك تكفر عن يمينك. قال لا أنا ما قصدت الصلاة اللغوية الدعاء، أنا قصدت صلاة الجنازة. نقول لا مو على كيفك، لأن اللام لا أصلي لفلان، لام يخصص المعنى بأن المقصود المعنى اللغوي، ما يحتمل اللفظ. طيب لو كان في العرف معنى معروف، مثلا لو قال الرجل لزوجته مثلا والله لا أقربك، في العرف لا أقربك يعني ما أنام معك، فنام معها. قال أنا ما قصدت هذا. إيش قصدت؟ قال أنا قصدي لا أقربك يعني ما أجيك باكر. نقول له هذا يحتمل لأنه متعلق بالزمان. طيب لو قال والله لا أقربك، قال أنا قصدت أني أنا ما راح أكون بعيد عنك، نقول هذا ما يحتمل. إذن لابد في اليمين اعتبار النية بشرط أن يكون اللفظ محتملا. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى فصل: فإن لم ينوي شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها لدلالة ذلك على النية، فمن حلف ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله لم يحنث إذا قصد أن لا تجاوزه أو اقتضاه السبب، لأن مقتضى يمينه تعجيل القضاء قبل خروج الغد فتعلقت يمينه به كما لو صرح به، أو لا يبيع كذا إلا بمئة فباعه بأكثر لم يحنث لدلالة القرينة، أو لا يدخل بلد كذا لظلم فيها فزال ودخلها لم يحنث تقديما للسبب على عموم لفظه، وقال القاضي يحنث وذكر أن أحمد نص عليه، أو لا يكلم زيدا لشربه الخمر فكلمه وقد تركه لم يحنث في الجميع لدلالة الحال على أن المراد ما دام كذلك فقد انقطع ذلك.
يعني هذه مسألة أيضا مهمة، وهي أن ننظر إلى الأيمان. الأيمان لا بد فيها، إذا لم يكن لصاحب اليمين نية فحينئذ نرجع إلى سبب اليمين، إلى سبب اليمين، ما الداعي إلى كونه حلف؟ فإن سبب اليمين إما أن يعمم اليمين وإما أن يخصصه، إما أن يقيده وإما أن يطلقه. إذن السبب له اعتبار أيضا. فمثلا لو قال رجل والله لا أقضين حق زيد غدا، طيب إحنا الحين ما نعرف شنو قصده، قصده أني ما راح أعطيه اليوم، ما راح أتأخر عن بعد بكرة، يحتمل. فلما نظرنا وجدنا أن سبب اليمين أن جاء رجل قال لي لمتى وأنت تماطل فلان، لمتى وأنت تماطل فلان، قال والله لا أقضي أنه غدا، معنى من اليوم للغد راح أقضي، فلو قضاه اليوم صح، لأن سبب هيجان اليمين هو عدم المماطلة. فكلمة غدا ليس نصا في أنه لو قضاه قبل الغد أنه يكفر عن يمين. طيب لو قال الرجل والله لا أبيع هذا إلا بمئة، فنظرنا إلى سبب اليمين قلنا أنا شنو قصدك إلا بمئة، قال ما أدري قلت كذي وما كان عندي نية. فنظرنا إلى سبب اليمين وجدنا أن جاء شخص وقال بيعها لي بتسعة وتسعين، قال والله ما أبيعها إلا بمئة، فباع بمئة وعشرة ما يحنث، لأن المقصود لا يبيع بأقل من مئة. إذن السبب معتبر في اليمين. قال والله لا أدخل بلدة كذا لظلم فيه، فزال الظلم فدخل. لاحظ كان مقيدا فذهب القيد، فإذا لا يحنث لو دخل. وهكذا لو قيد قال لا أكلم زيدا لشربه الخمر، ثم ترك زيد شرب الخمر فكلمه لم يحنث. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى فإن عدم النية والسبب فإن عدم النية والسبب رجع إلى التعيين،
رجع
إلى التعيين، لأنه أبلغ من دلالة الاسم على مسماه لنفيه الإبهام بالكلية. فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها، أو هي فضاء، أو لا كلمت أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا فكلمه، أو لا أكلت هذا الرطب أكلت هذا الرطب فصار تمرا ثم أكله حنث في الجميع، لأن عين المحلوف عليه باقية.
هذه مسألة أخرى، وهي مسألة أنه إذا انعدم في اليمين، انعدم عندنا انعدمت النية، ليس له نية، حلف ما يدري شنو نيته. هذا يحصل عند كثير من الناس أنه يحلف وما يدري شنو نيته. قال والله قلت حق زوجتي والله ما تطلعين. طيب شنو نيتك ما تطلعين؟ ما يدري. فنظرنا إلى السبب ما عرفنا السبب. ليش قلت والله ما تطلعين؟ قال والله ما أدري ليش قلت. لاحظ انعدمت النية وانعدم السبب. فإلى أي شيء نرجع حين انعدام النية وانعدام السبب؟ نرجع إلى التعيين، هل يوجد تعيين في اليمين أو لا يوجد؟ فإن وجد التعيين، والتعيين يكون إما باسم الإشارة، هذا، هذه، هذان، هؤلاء، أو إلى آخره، أو يكون التعيين بالصفة، أو يكون التعيين بقيد، إذن هذه ثلاث تعيينات، فلا بد حينئذ من اعتبار التعيين. فلو قال الرجل والله لا أدخل هذه الدار التي لفلان، فلاحظ الآن، فباع الرجل الدار ودخلها حنث. ليش؟ لأن كلمة هذه معينة. قال لا يا جماعة، كان عندي نية أني أنا أقصد ما دام أنها لفلان ما راح أدخل. نقول إذن لا تحنث. متى تحنث؟ إذا لم يكن عندك نية. فيبقى التعيين. لو قال الرجل والله ما أكلم هذا الولد، قلنا له شنو قصدك ما تكلم هذا الولد حتى لما يصير شايب؟ قال ما كان عندي نية. نظرنا إلى السبب ما وجدنا سبب. فإذا يبقى التعيين حتى لو صار الصبي شيخا، ليس له أن يكلمه، إن كلمه وجب عليه الكفار. هذا معنى هذا الكلام. لو قال والله لا أكل هذا الرطب، ليش يا فلان ما تبي تأكل هذا الرطب؟ قال والله ما أدري، ما عندي نية. نظرنا إلى هيجان يمينه، شنو سببها؟ ما وجدنا له هيجان، ماشي في الدرب، قال والله ما أكل هذا الرطب، ما له أي سبب. فصار الرطب بعد ذلك على الشجرة تمرا، جاء وأكل، قلنا له تحنث. ليش؟ لأنه عينه باسمه هذه أو هذا، خلص، فيبقى الحكم معلقا به. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى فإن عدم النية والسبب والتعيين رجع إلى ما تناوله الاسم، لأنه مقتضاه ولا صارف عنه، وهو ثلاثة: شرعي، فعرفي، ولغوي. فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي، لأنه المتبادر الفهم عند الإطلاق، ولذلك حمل عليه كلام الشارع حيث لا صارف، وتتناول الصحيح منه بخلاف الفاسد، فإنه ممنوع منه شرعا. فمن حلف لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتري فعقد عقدا فاسدا لم يحنث، لقوله تعالى وأحل الله البيع، وإنما أحل الصحيح منه، وكذا النكاح. لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة، كحلفه لا يبيع الخمر أو الحر، ثم باعه حانث بصورة ذلك لتعذر الصحيح فتنصرف اليمين إلى ما كان على صورته.
هذه الصورة الثالثة، أن يحلف الإنسان يمينا وليس عنده نية ولا سبب ولم يعين، يعني بمعنى أطلق اليمين، هذا يسمى اليمين المطلقة التي لا نية فيها ولا سبب لها ولا تعيين فيها، لا بالاسم الإشارة ولا بالوصف ولا بقيد زماني ولا بقيد مكاني، فحينئذ اليمين ينصرف إلى مسمى، إلى مسمى، لكن بأي عرف؟ أولا المسمى الشرعي، لأن اليمين حكم شرعي فلفظه يتعلق بالشرع أولا، هذا الدليل. فإن لم يكن للإسم اصطلاحا فإن لم يكن للإسم اصطلاح شرعي فينصرف إلى اللغوي، عفوا فينصرف إلى العرف. ليش العرفي؟ لأن الناس عرفهم مقدم على أصل اللغة، قد ينطقون كلمة في العرف ولا يعرفون شنو أصل معنى الكلمة، لا يعرفون. فإن لم يكن لهم عرف فحينئذ ينصرف إلى المعنى اللغوي، هذا معنى قول المصنف فإن عدم النية والسبب التعيين رجع إلى ما تناوله الاسم، وهو ثلاثة: شرعي، الشرعي مثل الصلاة، صوم. لو قال الرجل والله والله علي الصوم، فهنا لم يكن له نية ولم يكن له سبب ولم يكن له تعيين، فلا ينصرف إلا إلى الصوم الشرعي، فلا ينصرف إلا إلى الصوم الشرعي. طيب لو لم يكن له عرف شرعي مثل قال والله لأنفقن على فلان، طيب كم ينفق عشان يبر بقسمه عشان ما يحنث؟ نظرنا وجدنا أن الشارع ليس له فيه اصطلاح معروف، مثلا الإنفاق على الزوجة الشارع ما وضع له إيش مسمى معين، مقدارا معينا، أرجعه إلى العرف. فلما قال الرجل والله لأنفقن على فلان، كم ينفق؟ بقدر العرف. ليش؟ لأن كلمة أنفقن، النفق ليس له في الشرع عرف معلوم، فيرجع إلى العرف العرفي، فيرجع إلى العرف العرفي. طيب لو قال الرجل والله لا أنزلن إلى، والله لا أنزل إلى هذه النجوى، شيء غريب، قلنا وش تقصد أنت بالنجوى؟ قال والله ما أدري، طلعت هالشكل. طيب طلعت هالشكل، إذا ليس له نية، نظرنا إلى السبب لم نجد له سبب، وجدنا نظرنا إلى التعيين ما في تعيين، نظرنا إلى المعنى الشرعي لم نجد للنجوى معنى شرعيا، نظرنا إلى النجوى في العرف ما وجدنا له معنى عرفيا، فنرجع إلى اللغة، معناه لا ينزل إلى مكان منخفض، لا ينزل إلى مكان منخفض، فصار العرف اللغوي هو المعتبر. طيب هذه مسألة ثانية مهمة جدا، لو أنه حلف يمينا مطلقا وهذا اليمين له شقان صحيح وفاسد مثل البيع والعقود، تعرفون أن البيوع منقسم إلى قسمين: بيع صحيح بيع فاسد، عقد صحيح عقد فاسد أو عقد باطل. فلو قال الرجل والله لا أبيع أبدا، لاحظوا الآن، فباع بيعا فاسدا، هل يحنث أو لا يحنث؟ المذهب أنه لا يحنث، لأن البيع الفاسد ليس بيعا شرعا فلا يحنث، طبعا هذا إذا إيش؟ إذا عدم النية، إذا عدم السبب، إذا عدم التعيين، وليس له شرع، له معنى شرعي، إذن يتبادر إلى المعنى الشرعي، وما ليس بشرعيا لا يدخل فيه، اللي هو البيع الفاسد. البيع الفاسد ليس شرعيا فلا يدخل فيه. فلو قال الرجل هو كاتب عدل: والله لا أعقد، والله لا أعقد، ثم عقد عقدا فاسدا، لا يحدث. هذا معنى فيه دلالة على تقديم الصحيح على الفاسد. لكن العكس، لو قال: والله لا أعقد عقدا فاسدا، فعقد حنث. قال: والله لا أبيع بيعا محرما، فباع بيعا محرما، حنث. والله لا أبيع بيعا فاسدا، فباع، حنث. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف دون الحقيقة، لأنها صارت مهجورة فلا يعرفها أكثر الناس. فمن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها لانصراف اللفظ إليه عرفا، ولذلك لو حلف على ترك وطئها كان مؤليا. أو لا يضع قدمه في دار فلان حنث بدخوله راكبا أو ماشيا حافيا أو منتعلا، لأن ظاهر الحال أن القصد امتناعه من دخولها. أو لا يدخل بيتا حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر، لقوله تعالى:
حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر.
أو لا يدخل بيتا حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر، لقوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس، الآية، فقوله: في بيوت أذن الله أن ترفع، وفي الحديث: ثم يخرج لبيت بيت من بيوت الله، وحديث: بئس البيت الحمام، رواه أبو داود وغيره. وقال تعالى: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، الآية، أو لا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها، حنث، لوجود المقصود بالضرب وهو التألم.
إذن لو لم يكن في اليمين المطلق اصطلاح شرعي ينصرف إلى الاصطلاح العرفي، ينصرف إلى الاصطلاح أو إلى التعارف عند الناس. فلو قال رجل: والله لا أطأ امرأتي، الوطأ في عرفهم الجماع، إذن لا يحنث إلا بجماعها. لو قال الرجل: والله لا أطأ بيت فلان، والوطء في العرف، وطء البيت في العرف يعني النزول فيه، سواء كان راكبا أو ماشيا أو منتعلا أو غير منتعل أو حاملا أو محمولا، الحكم لا يختلف، لأن معنى الوطء في العرف هو النزول فيه، هذا معنى الوطء في العرف، النزول فيه. وهكذا لو قال: والله لا أدخل بيتا، فالبيت في العرف يطلق على أي بيت، سواء كان البيت للعبادة كالمسجد، أو بيتا لفلان، أو قصرا، أو شاليه، أو مزرعة، كل هذه بيوت، أو حماما، أو سوقا، كل هذه بيوت. إذن العرف ما يسميه الناس بيتا لا يجوز أن يدخل. طيب، إذا كان في العرف الناس ما يسمون الشاليهات بيت، إذن لا يحنث. لو كان في العرف أن المزرعة ما هو بيت، لا يحنث، فالعرف معتبر إطلاقا وتقييدا، العرف معتبر إطلاقا وتقييدا. لو قال: والله لا أضرب فلانة فخنقها، الخلق في العرف ضرب، يحنث. قال: والله لا أضرب فلانة فنتف شعرها، يحنث. ليش؟ لأن النتف الشعر عند في العرف ضرب. لو قال: والله لا أضرب فلانا فعضها، يحنث. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. فإن عدم العرف رجع إلى اللغة، فمن حلف لا يأكل لحما حنث بكل لحم حتى بالمحرم كالميتة والخنزير ولحم السباع وكل ما يسمى لحما لدخوله في مسماه، أو لا بما لا يسمى لحما كالشحم ونحوه.
ما في أو، لا بما لا يسمى لحما.
نعم. لا بما لا يسمى لحما كالشحم ونحوه، كمخ وكبد وكلية وكرش ونحوها، لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناول شيئا من ذلك. وحديث أحل لنا ميتتان ودمان يدل على أن الكبد والطحال ليس بلحم إلا بنية اجتناب الدسم فيحنث بذلك، وكذا لو اقتضاه السبب. ولا يأكل لبنا فأكل، ولا ولو من لبن آدمية
من لبني
حصلني ولو من لبن آدمية حنث، لأن الاسم يتناوله حقيقة وعرفا، وسواء كان حليبا أو رائبا مائعا أو جامدا. ولا يأكل رأسا ولا بيضا، حنث بكل رأس وبيض حتى برأس الجراد وبيضه لدخوله في المسمى. ولا يأكل فاكهة، حنث بكل ما يتفكه به حتى بالطبخ، لأنه ينضج ويحلو وتفكه به فيدخل في مسمى الفاكهة. لا القثاء والخيار لأنهما من الخضر، والزيتون لأن المقصود زيته ولا يتفكه به، والزعرور الأحمر بخلاف الأبيض. ولا يتغدى فأكل بعد الزوال، أو لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل، أو لا يتسحر فأكل قبله لم يحنث، حيث لا نية، لأن الغداء مأخوذ من الغدوة وهي من طلوع الفجر إلى الزوال، والعشاء من العشي وهو من الزوال إلى نصف الليل، والسحور من السحر وهو من نصف الليل إلى طلوع الفجر. ولا يكون من هذه الشجرة، حنث بأكل ثمرتها فقط لأنها التي تتبادر للذهن فاختص اليمين بها. ولا يأكل من هذه البقرة، حنث بأكل شيء منها لا من لبنها وولدها لأنهما ليس من أجزائها. ولا يشرب من هذا النهر والبئر، فاغترف بناء وشرب حنث لأنهما ليس آلتي شرب عادة، بل الشرب منهما عرفا بالاغتراف باليد أو الإناء. لا إن حلف لا يشرب من هذا الإناء فاغترف منه وشرب، لأن الإناء آلة شرب، الشرب منه حقيقة الكرع فيه ولم يوجد.
هذه مسائل أيضا مهمة. إذا كان اليمين مطلقا وليس فيه نية ولا سبب ولا تعيين، وليس فيه اصطلاح شرعي ولا عرفي، فالمرجع في كل ذلك اللغة. أي لغة؟ اللغة التي هو حلف بها، اللغة اللي هو يتحلف، إنجليزي ولا فارسي ولا عربي. فلو قال الرجل مثلا والله لا أكل اللحم، طبعا احنا عندنا في الكويت اللحم عندنا عرف له معنى خاص، الدجاج عندنا ما يسمونه لحم مثلا، السمك ما يسمى لحم. فالآن تعارض عندنا عرف ولغة. فلو قال الرجل والله ما أكل اللحم وأكل الدجاج وأكل السمك لا يحنث، ليش؟ لأن العرف عندنا مقدم على اللغة. لكن لو كان هذا في بلد ما ليس لهم هذا العرف، يعني ليس لهم عرف بأن الدجاج ليس بلحم، فلو قال لا أكل اللحم، إذن أي لحم لا يأكل، أي لحم لا يأكل. طيب لو أكل الشحم، الشحم يدخل في اللحم لأنه جزءه ومنه وبعضه، وعند جمع من أهل العلم وهو المذهب أن الشحم والمخ والكبد والكلية والكرش هذه كلها ليس بلحم. فعلى هذا لو قال والله لا أكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا أو كلية أو كرشا لا يحنث، لا يحنث. وهكذا لو قال الرجل والله لا أكل اللبن أو لا أشرب اللبن، فأي لبن في اللغة فهو يدخل تحت هذا اليمين، سواء كان لبن بقر أو غنم، سائلا أو جامدا، آدميا أو حيوانيا، يدخل فيه عموم الألبان. لو أطلق يمينه وقال والله لا أكل بيضة، بيضة عم أي بيضة ليس له أن يأكلها، حتى لو بيضة الحمام أو بيضة النعام ليس له أن يأكل أي بيضة، لأن اللغة تشمل كل ما كان بيضا. طيب لو قال الرجل والله لا أكل فاكهة، يدخل فيه في اللغة كل ما هو فاكهة، من حيث اللغة حتى الطبخ الذي يتفكه به الإنسان ويتلذذ فهو يسمى فاكهة، لأن أصل كلمة الفاكهة من التفكه وهو التلذذ، فالإنسان يتلذذ بالطبخ فإذا يحنث به أيضا. لكن إذا كان العرف أن الطبيخ أو المطبوخ لا يسمى فاكهة فلا يدخل، لأن العرف مقدم على اللغة. طيب والقثة والخيار؟ القثة والخيار لغة ليس من الفواكه. القثة معروف اللي هو القت، هو نفس الخيار لكن يلف، والخيار معروف. كذا الزيتون، الزيتون ليس من الفواكه بل هو أكل وطعام. طيب والزعرور؟ الزعرور أيضا ليس من الفواكه، وإن كان هو أكل لكن ليس من الفواكه. الزعرور أشبه ما يكون بالنبتة اللي عندنا اللي هي الصمغ، هذا شو يسمونه، الصماغة عندنا بالكويت يسمون، أهل الشام يسمونه الزعرور، والمصنف كتب الزعرور بناء على لغتي. والزعرور هذا أنواع، منه الأبيض منه الأحمر منه كذا. قال المصنف الزعرور الأحمر. إيش معنى الأحمر؟ لأن الأحمر صلب فليس شبيها بالفواكه، بخلاف الأبيض فإنه شبيه بالفواكه فهي فاكهة. طيب لو قال والله لا أتغدى فأكل بعد الزوال، أو لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل، أو لا يتسحر فأكل قبله، لم يحنث. ليش؟ لأن اللغة أن بعد الزوال لا يسمى غداء. طيب لكن عندنا العرف اليوم عندنا بالكويت الغداء كله بعد الزوال، في أحد يتغدى قبل الزوال؟ ما في أحد يتغدى قبل الزوال، العرف مقدم. فلو قال والله ما أتغدى فأكل قبل الظهر لم يحنث، وأكل بعد الظهر حنث، العكس الحين. ولذلك لابد أن يكون المفتي في هذه المسائل فقيها عالما بالعرف، لأن العرف يغير الحكم. لكن لو قال والله لا أتعشى وبأكل بعد نصف الليل فهذا لا يسمى عشاء لا عرفا ولا لغة، إذن لا يحنث. فلو قال والله لا أتسحر فتسحر قبل منتصف الليل لم يحنث، لأنه لا يسمى سحورا لا عرفا ولا لغة. لو قال والله لا أكل من هذه الشجرة، لا أكل من هذه الشجرة، عينها الآن، فحيحنث بأكل ثمرتها فقط. طيب لو أكل ورقها ما يحنث، ليش؟ لأن قول الإنسان لا أكل من هذه الشجرة متبادل إلى الذهن الثمرة، فهنا أيضا قيد بإيش؟ اختص اليمين بما في الذهن. ولذلك قلنا أن الأيمان ربما تقيد بسبب هيجانها أو بالذهن أو باليمين أو بالنية أو بالعرف إلى آخره. لو قال والله لا أكل من هذا من هذه البقرة، ثم شرب لبنها أو أكل ابنها الذي ذبحوها فلا يحنث، لأن اللبن انفصل عن أجزاء البقرة فليست من البقرة باعتبار الانفصال، والولد انفصل فليست من البقرة باعتبار الانفصال، لم يحنث. لو قال والله لا أشرب من هذا النهر أو من هذا البئر فاغترف بإناء وشرب حنث، لأن العرف أن النهر أو البئر إنما يغترف منهما بآلة أو غير ذلك. لكن لو قال والله لا أشرب من هذا الإناء، لا أشرب من هذا الإناء، فنزل إلى البئر وشرب بفمه كرع، لم يحنث. قال والله لا أكل في هذا الإناء من هذا النهر ثم شرب من النهر بيديه، لم يحنث. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته حنث بما جعله لعبده من دار ودابة لأنه ملك سيده، أو آجره أو استأجره، أو آجره واستأجره منها لبقاء ملكه للمؤجر ولملكه منافع
ولي
ولملكه
كيف؟
لبقاء ملكه
أو أجره أو استأجره منها لبقاء ملكه للمؤجر ولملكه منافع ما استأجره. نعم حسن. ولمالكه هذا خط مطمعي ولمالكه منافع ما استأجره حسن.
ولمالكه منافع ما استأجره لا بما استعاره لا بما استعاره فلا نمن هذه لأنه لا يملك منافعه بل الإعارة إباحة بخلاف الإجارة ولا يكلم إنسانا حانذ بكلام كل إنسان ذاكر أو أنثى صغيرا أو كبيرا لأنه نكره في سياق النفي فيعم حتى بقول اسكت لأنه كلام فيدخل فيما حلف على عدمه ولا كلمت فلانا فكاتبه أو رسله حنث لقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو وراء حجاب أو يرسل رسولا وحديث ما بين دفتي المصحف كلام الله ولا بدأت فلانا بكلام فتكلما معا لم يحنث لأنه لم يبدأه به حيث لم يتقدمه ولا ملك له
ولا يعني لو حلف قال والله لا ملك لي ولا ملك له لم يحنث بدين
ولا ملك له لم يحلف بدين لاختصاص
الملك
أحسن لاختصاص الملك بالأعيان المالية والدين إنما يتعين الملك فيما يقبضه منه ولا مال له أو لا يملك مالا
ولا مال له
أو لا يملك مالا حنث بالدين لأنه مال تجب فيه الزكاة ويصح التصرف فيه بالإبراء والحوالة ونحوهما وقول ولضربن وليضربن فلانا بمئة فجمعها وضربه بها ضربة واحدة برا لأنه ضربه بالمئة لا إن حلف ليضربنه مئة فجمعها وضربه بها ضربة واحدة إن ظاهر يمينه أن يضربه مئة ضربة ليتكرر ألمه بتكرر الضرب ومن حلف لا يسكن هذه الدار أو لا يخرجن أو لا يرحلن منها لازمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود لأن الدار يخرج منها صاحبها كل يوم عادة وظاهر حاله إرادة خروج غير المعتاد فإن أقام فوق زمن يمكن الخروج فيه عادة ولم يخرج حنث فإن لم يجد مسكنا ينتقل إليه فأقام أياما في طلب النقلة لم يحنث لأن إقامته لدفع الضرر لا للسكنى أو أبت زوجته الخروج معه ولا يمكنه إجبارها فخرج وحده لم يحنث لوجود مقدوره من النقلة وكذا البلد إذا حلف لا يرحلن أو لا يخرجن منها إلا أنه يبر بخروجه وحده إذا حلف لا يخرجن منه لأنه صدق عليه أنه خرج منه إذن بخلاف الدار فإن صاحبها يخرج منها في اليوم مرات ولا يبر إذا حلف لا يرحلن من البلد بخروجه وحده بل بأهله ومتاعه المقصود كما تقدم ولا يحنث في الجميع بالعود إلى الدار والبلد لأن يمينه انحلت بالخروج المحلوف عليه ما لم تكن نية أو سبب يقتضي هجران ما حلف ليخرجن ولا يرحلن منه فيحنث بعوده والسفر القصير سفر يبر به من حلف لا يسافرن ويحنث به من حلف لا يسافر لدخوله في مسمى السفر ونقل الأثر عن أحمد أقل من يوم يكون سفرا إلا أنه لا تقصر فيه الصلاة وكذا النوم اليسير يبر به من حلف لا ينامن ويحنث به من حلف لا ينام ومن حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت حنث لأن قراره على خدمته استخدام له ولا يبات أو لا يأكل ببلد كذا فبات أو أكل خارج بنيانه لم يحنث لعدم وجود المحلوف عليه وفعل الوكيل كالموكل فمن حلف لا يفعل كذا
ففعل الوكيل كالموكل نعم
صحيح. وفعل الوكيل كالموكل فمن حلف لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله حنث لصحة إضافة الفعل إلى من فعل عنه لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم وقوله محلقين رؤوسكم وإنما الحالق غيرهم وكذا قوله يا هامان ابن لي صرحا ونحوه وكذا فيما تدخله النيابة بخلاف من حلف لا يطعن أو لا يأكلن ونحوه فلا يقوم غيره مقامه فيه.
هذه مسائل متفرقة في الأيمان، والحقيقة الأيمان لا حصر لها. ليش ما لها حصر؟ لتجدد الأعراف من جهة، ولتجدد اصطلاحات أو كلمات الناس وأساليبهم من جهة أخرى، فهي متعلقة بالعرف من جهة وبأسلوب الناس من جهة أخرى. لكن هذه بعض المسائل التي يحتاج إليها طالب العلم ليخرج عليها. لو قال إنسان لا أدخل دار فلان أو لا أركب دابة فلان، ثم دخل دار عبده أو ركب دابة عبد حنث، لأن العبد وما يملك ملك كل شيء، هذه قاعدة مضطردة. لو قال والله لا أستأجر من فلان أو لا أؤجر فلانا، فينبغي عليه أن يدرك أنه لا يجوز له أبدا أن يستأجره ولا أن يستأجر عبده، لأن إجارة العبد استئجار العبد كالمالك لا فرق. لكن لو استعار، لو أنه استعار، فإنه بالاستعارة لا يحنث، لأن الاستعارة ليس إجارة ولا استئجار. لو قال والله لا أكلم إنسانا، هذه العبارة تسمى نكرة في سياق النفي، لا أكلم إنسانا نكرة في سياق النفي، فيعم أي إنسان. هذا مثل ما لو قال والله لا أكل شيئا نكرة في سياق النفي، فيحنث بكلام أي إنسان، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا، لا فرق. حتى لو قال له أسكت حنث، لأن كلمة أسكت كلام. لو قال صح كلام، لو قال آه كلام. ليش؟ لأن الكلام قد يكون مفهوما بلفظه، قد يكون مفهوما بلحظه، هنا ننتبه إلى هذا، كله كلام. لو قال لا كلمت فلانا أبدا، فكاتبه أو راسله، قال والله ما أكلم فلانا، ثم أرسل له رسالة بالواتساب، حنث، لأن الرسالة كلام، لأن الرسالة كلام عرفا ولغة وشرعا. لو قال والله لا أبتدي فلانا بكلام، فتكلم معا، لا، لم يحنث، لكن لو تكلم قبله حنث. لو قال والله لا ملك لي أو لا ملك لي، وكان له دين، لا يحنث. لماذا لا يحنث؟ لأن الدين ملك غير تام التصرف، لأن الدين ملك غير تام التصرف، فلم يحنث. بخلاف لو قال والله لا مال لي وكان له دين، يحنث، لأن الدين مال للإنسان وإن لم يكن له ملك وتصرف عليه. لو قال والله لأضربن فلانا بمئة، لو قال والله لأضربن فلانا بمئة، ثم جمع الشماريخ مرة واحدة وضربه بها، لم يحنث، لأن الباء دخل على الكلمة المئة فأفاد السببية، أفاد السببية والعددية. لكن لو قال والله لأضربن فلانا مئة بدون باء، يحنث، حتى لو جمعهم يحنث، لابد أن يضرب مئة، لابد أن يضرب مئة عددا، لأنه بدون باء. لو قال والله لا أسكن هذه الدار، أو لا أخرجن من هذه الدار، أو لا أرحلن منها، أو لا أخرجن من هذه البلدة، فيجب أن يخرج، ولا يجوز له أن يبقى فيها إلا بقدر ما يمكنه الخروج، فإن بقي أكثر من ذلك حنث، فإن بقي أكثر من ذلك حنث. لو قال والله لا أخرجن من هذه البلدة، فخرج بنفسه دون أهله، لم يحنث. لكن لو قال والله لا أخرجن من هذه الدار، فخرج هو دون أهله، حنث. لماذا حنث؟ لأن العرف واللغة أنه إذا قال لأخرجن من هذه الدار يعني بنفسي وعيالي وأولادي، هذه مسألة واضحة. لو قال الرجل قال والله لأخرجن من هذه الدار فخرج بنفسه لم يحنث، لكن لو قال لأخرجن من هذه الدار فلا بد من أن يخرج هو وأهله لأنه هو المقصود عند الإطلاق. هذه مسائل مهمة. طيب لو قال الرجل والله لأخرجن من هذه البلدة فخرج منها حتى إذا ظهر من البلدة رجع إليها، هل يحنث؟ لا يحنث، لا يحنث، إلا إذا كان له نية أنه يقصد الهجرة والترك المطلق. ها، واضح هذه؟ لذلك قال المصنف ولا يحنث في الجميع بالعودي، أي إلى الدار والبلد، ما لم يكن له نية أو سبب. فإن كان له نية أو سبب فإن النية معتبرة. لو قال والله لا أخرجن من هذه البلدة معناه ما لن أعود، فنيته معتبرة. لو قال والله لا أخرجن من هذه البلدة والمهيج لهذا اليمين هو طرده منها، فمعناه أنه أراد التأبيد. لو قال والله لا أخرجن من هذه الدار والله لا أسافر، فسافر سفرا قصيرا بحيث تقصر فيه الصلاة فلا يحنث، لأن السفر القصير سفر يبر به من حلف لا يسافرن، ويحنث به من حلف لا يسافر. هذا هو المذهب لدخوله في مسمى السفر شرعا. قال ونقل الأثرم عن الإمام أحمد أن أقل من يوم يكون سفرا إلا أنه لا تقصر فيه الصلاة. مسافة أقل من يوم هو سفر، لا تقصر فيه الصلاة لأنه ليس سفرا شرعا، فتعارض اللغوي والشرعي اللي أخذناه في الأول، أيهما نقدم؟ الشرعي، هذا هو المذهب. وفي رواية عن الإمام أحمد أن اللغوي هنا يقدم والراجح هو الأول. لو قال والله لا أستخدم فلانا، لا أستخدم فلان، فخدمه الرجل قال لا تخدمني، خدمه قال لا تخدمني، خدمه لم يحنث. قال والله لا أستخدم فلانا فخدمه ساكت يحنث، لأن سكوته إقرار منه بذلك. وهكذا لو قال والله لا أبيت في دار فلان أو لا أكل في بلد فلان، فبات أو أكل خارج بنيان بيت فلان والبلدة لم يحنث. وهنا قاعدة أيضا مضطردة لا بد أن نحفظ، فعل الوكيل قائم مقام الموكل. فلو قال الرجل والله لا أنفع زيدا أبدا، بعدين قال حق وكيله روح سوي له الشغلة الفلانية، حنث. ليش؟ لأن القاعدة عندنا أن فعل الوكيل قائم مقام الموكل. لو قال الرجل والله لا أكرمك أبدا، قال لي ولده روح أكرمه، حنث، لأن الوكيل قائم مقام الموكل. هذا بعض المسائل المتعلقة بالأيمان، وهي كما ذكرت لا نهاية لها. إيش؟ لتجدد الأعراف وتجدد إيش؟ الأساليب. لكن الفقيه يقيس بعضها على بعض. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم
كمل.
لا لا ما يمدي، باب النذر طويل.
صح
ناخذ، لا لا مو صح، لأن في فصل قيمة نذر الصوم. تبي نكمل الأذان يعني؟
لا صلاة
للإقامة. يلا ما نقدر نرفض لكم طالب، يلا كمل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النذر.
طبعا من باب الفائدة، لماذا يذكر الفقهاء النذر بعد اليمين؟ هذا السؤال مهم، لماذا يذكرون النذر بعد اليمين؟ لأن النذر إذا لم يفي به الإنسان فحكمه حكم اليمين، هذا وجه اقترانه. لماذا يذكر النذر مع اليمين؟ لأن النذر إذا لم يقدر الإنسان على الوفاء به كان حكمه حكم اليمين، ولأن النذر في كثير من إطلاقاته وتقييداته حكمه حكم اليمين. نعم.
أحسن الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النذر هو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر فقال: إنه لا يرد شيئا وفي لفظ لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. رواه الجماعة إلا الترمذي. والنهي الكراهة لا التحريم، لأن الله تعالى مدح الموفين به، ولا يصح إلا بالقول كالنكاح والطلاق من مكلف مختار، لحديث ورفع القلم عن ثلاثة.
هذه مسألة مهمة، ما هو حكم النذر أولا؟ المصنف رحمه الله أطلق وقال هو مكروه، يعني النذر كله مكروه، النذر كله مكروه، لكن كراهة تنزيه وليس كراهة تحريم. والصحيح التفصيل. ما هو التفصيل؟ أن النذر ينقسم إلى قسمين: نذر معلق هذا مكروه، لماذا؟ لأنه يستخرج به من البخيل، يقول: إن شفى الله مريضي صمت، إن رد الله غائبي تصدقت، إن حصل لي كذا صليت النافلة مثلا، فهذا مكروه. لماذا؟ لأن فيه اشتراط على الله، ولأن فيه دلالة على البخل وعدم الجود وعدم مسابقة إلى الخيرات. القسم الثاني النذر المطلق. النذر المطلق الصحيح أنه ليس بمكروه. لماذا ليس بمكروه؟ لأنه عزم على العبادة، فكيف يكون مكروها؟ وقد مدح الله عز وجل الموفون بنذرهم، فلو كان مكروها لكان حكمه مختلف. إذا نقول النذر لا يكون مكروها إذا لم يكن مقيد. لو قال إنسان: نذر علي أن أصلي هذه الليلة 12 ركعة، هكذا بدون سبب، هذا يسمى النذر المطلق كما سيأتي، هذا ليس بمكروه، هذا ليس بمكروه. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وأنواعه المنعقدة ستة أحكامها مختلفة. أحدها النذر المطلق كقوله: لله علي نذر يلزمه كفارة يمين، في قول الأكثر: لا نعلم فيه مخالفا إلا الشافعي. قاله في الشرح: الحديث عقبة بن عامر مرفوعا: كفارة النذر إذا لم يسمي كفارة يمين. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال حسن صحيح غريب. الثاني نذر لجاج وغضب.
ما عندك وكذا إن قال علي نذر إن فعلت كذا ثم يفعله؟
الثاني عندي.
ما في الثاني؟
إيه؟
نعم.
الثاني نذر لجاج وغضب كإن كلمتك أو إن لم أعطك أو إن كان هذا كذا فعلي الحج أو العتق أو صوم سنة أو مالي صدقة، فيخير بين الفعل أو كفارة يمين. لحديث عمران بن الحصير رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نذر في غضب وكفارة يمين. رواه سعيد في سننه. الثالث نذر مباح كلله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي، فيخير أيضا بين فعله وكفارة يمين كما لو حلف عليه. وروى أبو داود وسعيد بن منصور أن امرأة قالت: يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه، يسن أن يكفر ولا يفعله، لأن تركه أولى، وإن فعله فلا كفارة لعدم الحنث. الخامس نذر معصية كشرب الخمر وصوم يوم العيد، فيحرم الوفاء به، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: من نذر يطيع الله فليطعه، ومن نذر يعصي الله فلا يعصه. رواه الجماعة إلا مسلما. ويكفر من لم يفعله كفارة يمين. روي نحوه عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن الحصين وسمرة بن جندب رضي الله عنهم. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. رواه الخمسة واحتج به أحمد. فإن فعل المعصية لم يكفر. نقله مهنا ذكره في الفروع. ويقضي الصوم المنذور في يوم العيد أو أيام التشريق بعدها، فتصح القربة ويلغو التعيين.
نعم ويلغو التعيين لأنه أو ويلغى التعيين لأنه معصية. نعم
ويلغى التعيين لأنه معصية.
نعم. السادس
نعم. السادس نذر تبرر كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب غير معلق بشرط فيلزم وفاء به في قول الأكثر أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة كإن شفى الله مريضي أو سلم مالي
أو
سلم مالي فعلي كذا فهذا يجب الوفاء به إذا وجد شرط إذا وجد شرطه نص عليه الحديث عائشة المتقدم وقال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن إلى قوله بما أخلفوا الله ما وعدوه ومن نذر طاعة وما ليس بطاعة لزمه فعل الطاعة فقط الحديث بن عباس رضي الله عنهما بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه رواه البخاري ويكفر لما ترك كفارة واحدة ولو كثر لأنه نذر واحد لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية غير مختمرة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام رواه الخمسة ومن نذر طاعة ومات قبل فعلها فعلها الولي عنه استحبابا على سبيل الصلة أفتى بذلك ابن عباس رضي الله عنهما في امرأة نذرت أن تمشي لقباء فماتت أمر أن تمشي ابنتها عنها فقال البخاري في صحيحه وأمر ابن عمر رضي الله عنهما امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء
بقباء
يعني ثم ماتت فقال صلي عنها وروى سعيد أن عائشة رضي الله عنها اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعدما مات وقال أهل الظاهر يجب القضاء على الولي للأخبار وإن نذر أن يطوف على أربع طاف طوافين نص عليه وقاله ابن عباس فائدة قال الشيخ تقي الدين النذر للقبور أو لأهلها كالنذر لإبراهيم الخليل عليه السلام والشيخ فلان نذر معصية لا يجوز الوفاء به وإن تصدق بما نذره من ذلك على من يستحقه من الفقراء والصالحين كان خيرا له عند الله وأنفع وقال من نذر سراج بئر أو مقبرة أو جبل أو شجرة أو نذر له أو لساكنه أو المضافين لذلك المكان لم يجز ولا يجوز الوفاء به إجماعا ويصرف في المصالح ما لم يعرف ربه من الحسن صرفه في نظيره من المشروع وفي لزوم الكفارة خلاف انتهى
أحسنت هذه الأنواع التي ذكرها المصنف رحمه الله قال وأنواعه المنعقدة ستة وأحكامها مختلفة النوع الأول النذر المطلق يعني ينذر ولا يسمي المنذور يقول لله عليه نذر طيب شنو هذا ما نعرف لله عليك نذر شنو تصلي تصوم شو تسوي ما نعرف ليس له نية وليس هناك سبب هيجان هكذا أطلق فهنا مباشرة ليس عليه إلا كفارة يمين هذه خلصنا منها هذه الصورة الأولى الصورة الثانية تسمى نذر اللجاج والغضب نذر اللجاج والغضب مثلا لو قال إن كلمتك فنذر علي أن أحج لو قال إن كلمتني فأنت معتوق إن أعطيتك فنذر علي أن أصوم سنة لو قال إن دخلت دارك فنذر علي أن أتصدق بكل مالي فالآن ماذا يفعل؟ نذر اللجاجة ما معنى اللجاجة؟ يعني هناك سبب هيجه وجعله ينذر هذا النذر مغاضبة مشادة فنذر اللجاجة صاحب النذر مخير بين أمرين إما الفعل الذي نذره أو كفارة اليمين هذه النوع الثاني النوع الثالث النذر المباح لو قال لله علي أن ألبس ثوبي نذر علي أن أركب دابتي فهذا أيضا يخير بين أمرين بين فعلي ما نذره من المباح أو كفارة يمين ما عندنا إشكال فيها النوع الرابع النذر المكروه وهو أن ينذر الطلاق. لو قال نذر علي أن أطلق زوجتي، فيكره له الوفاء بالنذر ويؤمر بكفارة يمين، يكره له الوفاء بنذر ويؤمر بكفارة اليمين. الخامس نذر المعصية عياذا بالله. لو قال نذر علي أن لا أصلي مع الجماعة، لو قال نذر علي أن لا أصوم شهر رمضان، لو قال نذر علي أن أصوم يوم العيد مثلا، هذا يسمى نذر المعصية. نذر المعصية مباشرة المذهب وهو الصحيح من أقوال أهل العلم ليس فيه إلا كفارة يمين، لا يجوز شيء آخر إلا الصوم. لو قال نذر علي أن أصوم يوم العيد يجب عليه أن يكفر كفارة اليمين. لماذا؟ لأنه لا يجوز له أن يصوم يوم العيد، لكن يقضي هذا الصوم في وقت آخر، يقضي هذا الصوم في وقت آخر. إذن يلزمه أمران، الكفارة والقضاء. طيب، النوع السادس هو نذر التبرر، هذا اللي قلناه عنه إنه يعني عبادة. قال نذر علي أن أصلي هذه الليلة 11 ركعة، لو قال نذر علي أن أصوم الاثنين والخميس، لو قال نذر علي أن أعتكف، فهنا نقول هذا نذر تبرر يجب الوفاء به، يجب الوفاء به. فإن لم يفي به لزمه كفارة يمين، فإن لم يفي به لزمه أيضا كفارة يمين. ثم قال ومن نذر طاعة وما ليس بطاعة، خلط. قال نذر علي أن أصوم، ونذر علي أن أحج، ونذر علي أن أحج ماشيا، ونذر علي أن لا أستظل تحت الشجرة. نقول يلزمك الحج ويلزمك الصوم، وأما الاثنان الآخران فلا يلزمان، فتكفر كفارة يمين عما لا يلزمك وتفي بما عداهما، تفي بما عداهما. طيب، لو أن رجلا، وهذه أيضا مسألة مهمة، لو أن امرأة قالت نذرت أن أمشي إلى بيت الله، أو رجل قال أمشي إلى بيت الله حافيا ولا أختمر، المرأة تقول لا أختمر، الخمار واجب عليها والمشي مباح، فجمعت بين المباح وبين المحرم، فيلزمها كفارة يمين، يلزمها كفارة يمين، تركب وتصم 3 أيام كفارة اليمين. طيب، ومن نذر طاعة فمات قبل أن يفعل الطاعة، قال نذر علي أن أحج هذا العام، مات قبل أن يحج، مات قبل الحج، استحب وندب من باب صلة الرحم لمن له صلة بها أن يفي النذر عنها استحبابا وليس وجوبا على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما كل نذر محرم كالنذر للقبور أو النذر للأضرحة أو النذر الشركي أو البدعي فهذا ليس فيه إلا كفارة يمين، ليس فيه إلا كفارة يمين. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى فصلا، ومن نذر صوم شهر معين لزمه صومه متتابعا لأن إطلاقه يقتضي التتابع، فإن أفطر لغير عذر حرم، لعموم حديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولزمه استئناف الصوم لئلا يفوت التتابع، لأن القضاء يكون بصفة الأداء فيما يمكن مع كفارة يمين لفوات المحل فيما يصومه بعد الشهر. وإن أفطر لعذر بنى على ما صامه وقضى ما أفطره متتابعا متصلا بتمامه، ويكفر لفوات التتابع لما تقدم، ولو نذر شهرا مطلقا أي غير معين لزمه التتابع لأن إطلاق الشهر يقتضيه، سواء صام شهرا هلاليا أو 30 يوما بالعدد، أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن لزمه التتابع وفاء بنذره. وإن نذر صوم أيام معدودة بغير شرط التتابع ولا نية لم يلزمه التتابع نص عليه، لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع بدليل قوله تعالى فعدة من أيام أخر، فإن أفطر لغير عذر لزمه استئنافه لتدارك ما تركه من التتابع المنذور بلا عذر. بلا كفارة لإتيانه بالمنذور على وجهه ولعذر خير بين استئنافه ولا شيء عليه لإتيانه به على وجهه وبين البناء ويكفر لأنه لم يأتي بالمنذور على وجهه ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما وظاهره ولا كفارة لإتيانه بالأفضل كمن نذر صلاة المسجد الأقصى يجزئه في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم لحديث جابر رضي الله عنه رواه أحمد وأبو داود.
هذه مسألة مهمة أن النذر أحكامه مثل ما ذكرنا إلا في الصوم ففيه استثناءات, في نذر الصوم فيه استثناءات. لو قال رجل نذر علي أن أصوم شهر ذي القعدة لزمه أن يصوم شهر ذي القعدة فليس له أن يفطر فيها. لكن لو قال نذر علي أن أصوم شهرا ونكر فقلنا له ما مقصودك بشهرا, هل قصدت التتابع؟ قال لا ما كان في نيتي. إذا نرجع إلى العرف, العرف أن الشهر لابد أن يكون متتابعا فيصومه متتابعا. لو كان في قلبه التتابع لزمه التتابع, لو كان في قلبه التفرق لم يلزمه التتابع. فإن لم يكن في قلبه لا التتابع ولا التفارق فيرجع إلى اللغة, اللغة الشهر يكون متتابعا. لو قال نذر علي أن أصوم شهرا فإلى أي شيء ينصرف؟ شهر الهلالي ولا 30 يوم؟ إن بدأه من منتصف الشهر لزمه 30 يوم, إن بدأه من مبتدأ الهلال فيلزمه الشهر سواء كان 29 أو كان 30. هذه مسائل مهمة لا بد أن ننتبه لها. لو قال نذر علي أن أصوم شهر ذي القعدة القادم بعدين مرض ما قدر يصوم فيلزمه كفارة يمين لفوات زمانه ومحله ويلزمه الصوم إذا ما عفاه الله جل وعلا. لو قال نذر علي أن أصوم 10 أيام فابتدأ الصوم بعد 5 أيام مرض فأفطر بعد المرض بعد المعافاة يجب عليه أن يتابع وعليه كفارة يمين, انتبهوا هذه, وعليه ويكفر لفوات التتابع عليه كفارة يمين. ويمكن أن نخيره نقول لا اعتبر ما صمته كأنه لم يكن وابدأ التتابع من جديد فلا يكون عليك كفارة يمين. هذه بعض المسائل المتعلقة بالصوم خاصة. طيب والصلاة؟ لو نذر على نوع من أنواع الصلاة خاصة وأتى بما هو أكمل منه فإن نذره صحيح. مثال لو قال والله نذر علي أن أصلي الوتر, نذر علي أن أصلي الوتر 7 ركعات فأوتر ب9 وفى بنذره وزيادة. لو قال نذر علي أن أصلي جالسا هذه الليلة 10 ركعات فصلاها قائما أجزأ. لماذا؟ لأنه أتى بالصلاة على الصورة التي حلف عليه وأكمل فلا بأس بذلك. هذه بعض المسائل المتعلقة بالنذر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح, وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, والحمد لله رب العالمين.